لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أول شيء أنا سعيد وفخور وأحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، وصراحة الدنيا حلوة، الدنيا جميلة، يكفي من جمالها هذه الأخوة وهذا التلاقي بين جنسيات مختلفة، والله لولا الإسلام ومحبة الله عز وجل ما اجتمعنا هذا الاجتماع، لكن هذه نعمة عظيمة. والجولة في ربوع واحات أبي بكر رضي الله عنه يتوقف الإنسان عندها كثيرا، فهو مدرسة كاملة. أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام جمع له بين الأخوة والصحبة والمودة. اثنين، أبو بكر رضي الله عنه من أشراف قومه وسيد من ساداتهم ونسابة ورجل أعمال ويعرف الناس ومفاوض شاطر، هاي قبل الرسالة، ومفاوض وواسجة حق صنم وسيرة ذاتية نقية، وهذا طبيعي. إنسان بمستوى الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى صديق بمستوى أبي بكر رضي الله عنه، يعني هو كثير الصحابة رضي الله عنهم جميعا وفي العرب كثيرين، لكن بالمنطق يا جماعة من يستطيع أن يكون الصديق المقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لابد واحد يكون مستوى متقدم قريب منه بالسن، يرتقي بينهم قرابة ونسب. وأبو بكر رضي الله عنه بالمصطلحات اليوم، يعني مجالي اللي أنا أحسنه اللي هو التدريب صراحة، يعني أنا أتمنى أكون عالم مثلكم يعني، أو على الأقل باللغة العربية، لكن يعني الله يغفر لنا إن شاء الله، فأنا أتكلم باللهجة حتى أخلص من الأخطاء.
أنت تتكلم بالصدق.
الله يحفظكم. فلما ننظر إلى سيرة أبو بكر رضي الله عنه نجد حزم بلطف، هو ليس كما يقال سهل ورقيق القلب، صحيح رقيق القلب، لكن عنده مواقف هو كان فيها حازم. لما رد على اليهودي اسمه مثل فنحاص او اسم من هالاسماء، لما اعتدى على الله عز وجل ادبه تاديب شديد، هذا اللي نقول عنه رقيق وبكاء في حروب الرده، لا ما كان بكاء في حروب الرده، هو كان صح هو رحماء فيما بينهم، فيهم العزة بس مو على اخوان المؤمنين، الشدة تكون على 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 غير في مكانها. فكان ابو بكر رضي الله عنه الخلطة في شخصيته يعني غريبة نادرة، والحمد لله لو كان في عصمة للبشر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لكان عصمة لابي بكر، لكنه بشر. وكان من مزاياه انه لما يسبق اللسان منه وتبدر كلمة كما قال الشيخ مع عمر رضي الله عنه ومع غيره تكررت كذا مرة، يبادر بالاعتذار بل ويصر ويقول للآخر اغفر لي، فإن لم يغفر له ما يقول خلص قلت له اغفر لي وخلاص، يذهب للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له قل له يعني خلي يغفر لي. وكان منه موقف وهو الشديد من سادات العرب لما أوذي وضرب، سبحان الله كما فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، تشابه غير طبيعي بينهم، بنفس الطريقة وبنفس الموضع ضرب عليه الصلاة والسلام، وحمل ميت وجو قومه وقالوا إن كان هذا كان ميت قتلنا عقبة اللي اعتدى عليه بعيد وسماه الفاسق. فلما ذهب ما قال يعني كذا ولا بناتي ولا أسرتي، ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهبون لما يراه وإنسان بين الحياة والموت، فجمعهم حب كمشاعر شيء آخر أنه هو عنده شيء في الكتب الحديثة يسمونه اليوم القيادة بالنتائج. هذا واضح طبعا بمصطلحات اليوم، ولا احنا سبقناهم من 1500 سنة. الله أكبر، والله سبقنا ويحق لنا الفخر. لكن المصطلحات جديدة اليوم، القيادة بالنتائج فيها كتب صادر بهالمعنى يسمونها leading by results، ما عيال عنها.
كيف القيادة بالنتائج؟
إن الإنسان لما يتولى مؤسسة لا يقوم بمجرد النشاط، بل يسعى إلى النشاط وإلى الإنجاز. لما يطلب من أبي بكر رضي الله عنه الاستعداد للرحلة للهجرة، مستعد مخلص الراحلتين ونفسيا ومهيئ أهله وأسرته، ما يقول طيب يعني كيف نهاجر، كيف طيب ما المدة، طيب مخلص مخلص.
هذا التخطيط.
تخطيط والله شيخنا الحبيب وأخواني هو شوي أبعد من التخطيط، لأن التخطيط قد ما يؤدي إلى النتائج. القيادة بالنتائج هو في الحياة يوجد نشاط وإنجاز. أبو بكر رضي الله عنه كان عنده النشاط والإنجاز، وكان عنده مهارة نادرة، مهارة الإنجاز بالإيجاز. ما عنده حشو، ما في وقت يضيع الحشو. لو كتبنا السيرة الذاتية بطريقة اليوم، السيرة كبيرة ومتجددة، الإضافة فيها إلى أن توفى، وإلا هو مدة خلافته كانت بسيطة. كيف حقق هذه الفتوحات في سنتين؟ كان عنده القيادة، ليس القيادة بالحب والقيادة بالصداقة، يقولون القيادة بالصدفة، ما في صدفة. هو لا، هو القيادة بالنتائج. أسلم على إيده، أسلم على إيده يا جماعة منطق، شخص يحسن اختيار أصحابه. فلما هو أسلم صحبته القريبة منه، يعني أنا بس ودي أختم قبل لا يصير الوقت عندنا، إن هذه دعوة لأبنائنا وبناتنا إن يحسنون اختيار الأصحاب. الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه ليس من باب المتعة والترف، لكن هو بالأخير كيف نطبق منهج أبي بكر المستمد من الكتاب والسنة في حياتنا اليومية، حتى مع زوجته رقيقة يا جماعة، لما يناديها يا أخت فراس، يعني عنده أشياء في اللطافة وفي التودد مع عائشة رضي الله عنها، مع بناته. أبو بكر قائد، رجل دولة، رجل أعمال، مفاوض شاطر، يعرف أنساب العرب. إحنا الآن الشيخ ذكر لنا الله يحفظه نسابة العرب، النسابة ما تجي حلم يصبح الصبح يقول أنا نسابة، نسابة تريد شغل، تريد دراسة. نقول رجل أعمال، هذه ما جت بين يوم وليلة، تعب على حاله وتعلم مهارات التجارة، كان مفاوض شاطر، كان يعرف اللغة العربية يجيدها كشعر حتى كأشعارهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجلس معه، لو ما كان رسول عليه الصلاة والسلام، هذا نعم الصديق، سند عون، مرة يتقدم أمامه، مرة يروح خلفه، يسمونها في كتب اليوم حتى يسمون هذا الأمر جزء من الذكاء العاطفي. يعرف حالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف مشاعره، يعرف إذا متضايق. في أشخاص ما عندهم هذه النعمة، جيد ويعمل لكنه محروم. بالمصطلح الجديد يسمونه الرادار الاجتماعي. الرادار الاجتماعي قدرتك على قراءة مشاعر الآخر دون أن يعبر عنها،
استشعار عن بعد.
بالضبط. أبو بكر عنده مو رادار، رادارات، يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف كذا ويعرف الأنصار. وفي موقف الخلافة، أبو بكر رضي الله عنه ما عنده تردد، حاسم واضح بدون صراخ. شخصية احنا نقول جاي من البلد، جاي من مصنعه. فكيف هو تربى في صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى سبحان الله في العادات والأطباع، والله سبحان الله كأنه يعني كأنه نسخة، لشدة اقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام تحول إلى نسخة كأنهم توأم سيامي. وهذه ما تحصل في كل مرات. الصحابة كلهم هذول قدواتنا ما في شك، بس هو اجتمعت فيه صراحة المحاسن على أنه قريب السن من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه بس جولة سريعة. أنا بدي بس أقول كلمة، كيف نأخذ مهارات أبو بكر رضي الله عنه ونبدأ ندرسها منهج في وزارة التربية، وزارة الإعلام، في حلقنا، في مدارسنا، ونقتدي بأبي بكر رضي الله عنه، وليس فقط نحبه.
إلى نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين،
ساعد في الساعدين. أيوب الأيوب،
صبي،
أنت وكيل وزارة سابق ومدرب عالمي
في الديوان الأميري كمان
ما شاء الله، ولك أكثر من مباراة اختراع على مستوى العالم. ومع هذا رسالتك ورؤيتك وتركيزك أن تعيش للناس ومع الناس ولإسعاد الناس، فهل وصلت إلى هدفك الاجتماعي الكبير؟
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتي هي يعني أو رؤيتي لنفسي أن أنا أكون رمز اجتماعي خليجي، وتفصيلها أن أساهم في نقل المجتمع الخليجي عبر جسر المستقبل إلى بر السلام والأمان والعز، أني أساهم طبعا أساهم مع الآخرين. فهي الدور أول شيء على البعد الاجتماعي، أنا ما أنا رجل سياسة ولا اقتصاد ولا رياضة، وأقصد بالناحية الاجتماعية القيم الاجتماعية الشاملة التفصيلية تشمل بر الوالدين، الأخوة، الأخوات، الجيران، مساعدة الآخرين، العطاء، العمل التطوعي. هذا البعد اللي أقصد فيه الناحية الاجتماعية والقيم الاجتماعية معناها الشامل. ورمز طبعا يكون مرجع وخليجي، دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب كثيرة، يعني بالكاد الواحد يقدر على بلد أصلا مثل الكويت على صغرة، شلون بعد دول الخليج كثيرة بالنسبة لي، يا الله أقدر ألحق وياها يعني باللهجة الكويتية بالكاد أستطيع أغطيها. والرمز مع بالنسبة لي الواحد يعني أي واحد فينا لو سأل هل أنت ناجح، هذا السؤال إذا لم يكن يعرف القمة فما يستطيع يجيبه. لو قالوا أنت ناجح هو فأول ما يبدأ بالقمة حتى يقدر هو يقول كم بقالي يعني. ولكن بعض الأشخاص لما يسأل هل أنت ناجح الحقيقة يعني والله ربما، لأنه مو معرف القمة. القمة بالنسبة لي أعرف أني وصلت إذا أصبحت الأسر في دول الخليج إذا صار بينهم خلاف أو نقاش اجتماعي واختلفوا ثم قال أحدهم لا دكتور أيوب يقول كذا كذا كذا، فيقولون خلص سمعا وطاعة، فأنا أعرف أن دوري في الحياة انتهى، دوري في الحياة انتهى. قولوا إن شاء الله عمر طويل، إن شاء الله تعيش، أقول دوري في الحياة انتهى يعني أنا كاكو فرحانين إنه يعني أنا خلص وين عمري طويل، قاعد جنبي وأنت ساكت، أقول انتهى دوري في الحياة يعني، وأنتوا ناس صالحين أخذ منكم دعاء إن شاء الله طيب.
وأنت لا تتمنى أن يقولوا كذا؟
وهو حقيقة يعني جاء هذا بعد اختيار من بين عدة اختيارات، لأنه يعني كنت بين اختيارات كثيرة. أما الاختيار أني أنا أميل إلى البعد القانوني تخصصي الرئيسي، وأني أكون رمز أكاديمي في القانون البحري، والقانون البحري المتخصصين فيه على مستوى العالم معدودين جدا، هو نادر النادر. وفي ميزة على مستوى العالم اللي يتفرغ للقانون البحري في المحاماة عادة خلال 5 سنوات يكون مليونير ويعيش في ثراء فاحش، لأنه متعلق بالنقل البترول ونقل الوظائح والتأمين البحري.
أنت الآن مليونير؟
بالفلوس الكويتية، فلس كويتي، الدينار 1000 فلس. ولكن سبحان الله يعني ماني هناك. ثم واجهت وأنا أضع هذه الرسالة وأعمل فيها، واجهت صراع حاد، صراع ما بين شهادتي وما بين اهتمامي، ووقفت على عند مفترق طرق خطير، أكمل في كلية الحقوق ودرس وأوظف الخط الأكاديمي أو أذهب إلى اهتمام الآخر. يعني صار صراع حاد، حقيقة صراع حاد بين سعادتي وشهادتي، فاخترت سعادتي. والآن هو صراع حاد طبعا، يعني مشرفي في الدكتوراه ما كان راضي، أنا بعد ما خلصت علاقتي معاه الحمد لله طيبة، قال لي أيوب المثل اليوناني يقول المحارب لا يترك سيفه، وانت سيفك القانون البحري. لكن داخلي أنا أحب الناس.
لكن أكيد دكتور أيوب أفادك القانون البحري فيما تصنع؟
أفاد القانون حقيقة أكثر من البحر، دراسة القانون نفسها أفادتني. هو دراسة القانون كانت السبب الرئيسي في تحولي إلى الناحية الاجتماعية. القانون طبعا هو قريب من الفقه كتكوين يعني، ولا وعادة القانونيين لما يجلسون في مكان يسألونهم الناس، أنا في مستأجر في كذا، والله زوجة تقول إذا طلقت هل لها الحضانة، يعني الناس عادة يسألونهم. فوجدت من خلال هذه الأسئلة ما يقارب 80% من مشاكل الناس في العمل أو في البيت هي سببها عدم التواصل الاجتماعي السليم. 80%، 20% مشاكل حقيقية، لا واحد نصاب، واحد يزور، واحد بعيد عنكم عنده خيانة زوجية، هذه ليست يعني هذه يعني معاصي وذنوب كبيرة يعني. فبدأت الاهتمام فيها، وأنا من أصل اجتماعي ونشأت في بيت أيضا اجتماعي، والدي كان ربان سفينة وكان يحب الحياة واجتماعي ومرح متفائل لآخر درجة، متفائل جدا يعني. يعني سنة 75 هو كان في الجلطة من 74 وهو معاه الجلطات يعني، وفي 64 وداه أخي الكبير إلى المستشفى، وفحصه استشاري مصري جزاه الله خير في ذاك الوقت، استشاري قلب يعني، ومسك أخي الكبير وقال له والدكم بقالة في الحياة 3 أشهر، اتركوه يعيش بسلام. وكان والدي وقتها يدخن ويأكل سمن وإقط وفي ضغط هو على طريقة الغرب يعني. بعد 4 سنوات أخي الكبير أخذ والدي مرة ثانية نفس المستشفى. فبروفيسور لولو هو كان مار في الجناح وشاهد والدي، والدي الله يرحمه اختلف شوي عني، طويل ويمكن 2 متر طوله وأبيض أحمر. فهذا البروفيسور المصري ما استطاع أن يتحكم، فالتفت وقال إيه ده، ده ميت كلينيكيا، لأنه خلال 3 شهور هذا 4 سنوات وثلاث أشهر، والدي عاش 10 سنوات. فكان في البيت الناحية الاجتماعية مهمة عنده، وكان يحب العمل الخيري بشكل يعني بشكل كبير جدا رحمة الله، يعني يفوق الوصف رحمة الله عليه. وفعلا سعادتي الآن مع الناس، مع الأشخاص، وأعطاني فرصة إني أروح يعني أخاطب كل شرائح المجتمع ما بين الطبقة المخملية إذا صح التعبير، وأروح إلى السجون زائرا يعني، أذهب هناك زائرا وأقابل اللي مدمني الخمر ويعني الانحرافات، أساهم شوية في إصلاح ذات البين. وهذه حياتي يعني. فأنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني على هذا الدور يعني. حتى أذكر من الطرائف في هذا المجال نختفيه إن شاء الله دكتور عشان ما أطول. يوم الأيام جاني شاب في مكتبي، أنا أخذ استشارات بسيطة، فقال لي دكتور أنا ما أعرفك لكني مجبر إني أجيك أستشيرك، كويت، شاب كويتي. قلت له طيب أهلا وسهلا، لماذا جئت؟ قال والد زوجته، قال له زوجته زعلانة بينهم خلاف وذهبت بيت والدها، وقال لوالدها ما أرجعها إلا لما تشوف دكتور أيوب. طبعا هذه أحد مؤشرات النجاح اللي قلت بالنسبة لي الحمد لله، بس ما وصلت إلى الآن، أنا قاطع 60%. فقلت له طيب وين المشكلة؟ مشكلته غريبة شوي يعني، نادرا نادرا تصيب الرجال، نادرا. هو لا يعرف غض البصر، يعني الرجال عادة في مجتمعنا كلهم يغضون البصر، يمشون وعينهم
حياء
يعني. الرجال في عالمنا العربي صح؟
لا تقول كلهم، كمل
يعني تقريبا 5% منهم، 5%
الرجال المحترمين كمل كمل
يا رجال المحترمين.
فالشاهد فقال إن عنده مشكلة في غض البصر، ومع غض البصر يعني عنده موضوع اللي يسمونه علمائنا الاستئناس بحديث النساء، مرحلة ما قبل المعاكسة، مرحلة متقدمة يعني، لكن ما يكمل العلاقة
متأخر.
لكن ما يكمل لكنه ما يكمل العلاقة يعني، يتعرف على بنت في مقهى أو شيء بس ما يكمل يعني، يستأنس بالحديث. فزوجته مرة مرتين، وإذا طافتت واحدة يعني فزعلت وراحت. وسبحان الله من الأشياء الغريبة هنا، عندنا في الناحية الشرعية موجودة النصائح، لكن سبحان الله كان في مكتبتي كتابين شريته من أمريكا، اسمهم غريب باللغة الإنجليزية، اسمهم معركة كل رجل، هو كتاب مع التمارين، معركة كل رجل هي مهارات غض البصر، كاتبينها 2 قساوسة ماخذين من الإنجيل النصوص التي لم يتم تحريفها في غض البصر، ومكتوب فيها أن العين تزني وزناها النظر، ومكتوب فيها أن عدم غض البصر هو خطيئة، سن، ذنب. وفيها عاد كتيب اللي فيه التمارين. فأنا أخذت مما نعرفه يعني موجود عندنا في الشريعة الإسلامية، واستعنت ببعض التمارين، ورجع هو إلى طبعا خلص أنا أنساه، لأن خاص اللي يدرس ويدرب ينسى الأشخاص يعني. بعد 4 سنوات أنا في المطار، فسلم علي شاب دكتور أيوب كيف الحال، ولم يعني سلم علي سلام حار، شاف سلمت عليه كويس، فهمس في إذني شكلك ما عرفتني. قلت له والله ما عرفتك، أنا اللي عيني زايغة. قلت الحين زينة؟ قال لا زينة الحمد لله.
يعني غض البصر مو بحديث عليه إشكال، بآية قرآنية.
نعم.
لو ما كان من الأهمية بمكان ما بجي بآية قرآنية.
صحيح.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
جزاكم الله خير جميعا أول شيء. وبسم الله الرحمن الرحيم، هو اللي صار الخلفاء الراشدين عندهم الكتاب والسنة اللي أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من يتمسك فيهم فلنظل، فهذه أول قاعدة انطلقوا منها الخلفاء الراشدون. طيب هم كيف كملوا الطريق؟ الشريعة الإسلامية من مزاياها ثوابت ومتغيرات، هم تمسكوا بالثوابت وفي المتغيرات كان في مرونة وفي اتساع إلى اليوم. شيء آخر ميزة الشريعة الإسلامية أن الثوابت قليلة، فهذا يلقي عبء على المسلمين بالاجتهاد في المتغيرات في كل العلوم، ولو كانت الثوابت كثيرة لعشنا في قيد، لكن الله سبحانه وتعالى رحمنا ثوابت قليلة. هذا يدعو المسلمين ويجعل عليهم التزام عالي بالإبداع في كل ساحات العلوم، في الآليات، في التطبيقات. طيب لذلك خلفاء الراشدين لما جو بدأ الآن، أول كان موجود الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني اجتهاد الصحابة يكون خفيف لأن المرجع موجود، حتى نفسيا يعرفون أن السماء خبر السماء جاي. لما راح الرسول عليه الصلاة والسلام جزء من العبء الثقيل على الخلفاء الراشدين هو الآن كيف يجتهدون بدون مخالفة الكتاب والسنة. هذا كان التحدي. المسألة الثانية، الخلفاء الراشدين التزموا بالقيم. مرة ثانية بجي حق العلوم المعاصرة، العلوم المعاصرة يقولون مصطلحات جديدة لكن مادتها موجودة عندنا. هم يقولون اليوم الحاكم في كل أسرة وفي كل وزارة وفي كل مؤسسة وفي كل دولة الحاكم هو القيم، بمعنى إذا القيمة كانت شيء معين وحاكم قام بتصرف، أو أب أو زوج، الذي يقرر صح ولا خطأ هو القيم. فيقول من يحكم في بيوتنا القيم. اليوم العبء اللي علينا نحن على أبنائنا وبناتنا وعلى شعوبنا الإسلامية، هل نتمسك بما قام به الخلفاء الراشدين إن إذا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام فسمع طاعة في الثوابت؟ لما جاء بناء الدولة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، الدولة صار البناء تراكمي، أحدهم يسوي الدواوين أصلها ليس من العرب، نظام الدواوين موجودة لأنها نظم إدارية. نخلي مركزية ولا لا مركزية؟ مثلا يعني ما أخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام مواصفات مدير إدارة الخدمات، لأن هذا ما كان موجود بالاسم هذا، لكن خذوا قيم إن الشخص المناسب في المكان المناسب، إن ما يولى شخص ضعيف. هذه ثوابت، بس ليس من في أي مكان. أيضا شيء آخر، شريعتنا الإسلامية من جمالها شريعة كتابة، يعني أول كانت أمية، لكن إحنا اليوم بضرب مثال صراحة لأن أنا أعتز فيه جدا، أنا تخصصي الدقيق قانون بحري، إحنا عندنا آلاف الأحكام في فقه المعاملات البحرية مكتوبة مبكر. الغرب اليوم يبحث، والله يا جماعة في دراستي يفتخرون عندهم وثيقة وجدوها في جزيرة تنظم شيء من النقل البحري، شيء، وإحنا عندنا الونشريسي كاتب 40 صفحة في المعيار المعرب، 40 باب السفائن، عندنا كتاب كراء السفن والنزاع بين أهلها، عند المذاهب الأربعة أحكام النقل البحري بالتفصيل، لكن تحتاج الترتيب المعاصر، لأن هناك مثلا يأتي أحد الفقهاء ويقول فإذا طلقها على سفينة أين تعتد، ثم يأتي جواز دهن السفينة بشحم الخنزير جلكم الله مثلا، ثم يأتي يقول طلعت السفينة طلعت من المغرب وبتروح تونس وصار عاصفة بالطريق، فمال يدفع الأجرة كلها، واحد تعاقد مع واحد ينقل شحنة أجلكم الله أغنام في الطريق تكاثرت، يدفع على الروس الزايدة ولا ما يدفع؟ الاسم الجديد مشارطات الإيجار يسمونها، هل هو مأجر مساحة ولا مأجر عدد؟ فأنا إيش أقصد فيها؟ خلفائنا لما جاء الراشدون بنوا الدولة بدون أن يقوم شخص، وهذا يعني رضي الله عنهم وأرضاهم، ما في شخص قال لا نلقي هذا لأن الخليفة اللي قبلي هو اللي عمله فأنا ألقي، لا هي بدت تراكمية مع الانتشار، وحافظوا على الخط العسكري الجهاد، وحافظوا على الخط العلمي وعلى الخط الاجتماعي، لأن الكتاب شامل ما فرطوا في كتاب من شيء، فما قالوا هذا نعمله وهذا نوقفه، لا عملوا بالخطوط. فالخلفاء الراشدون لما ناخذ المنهج نظر نشوفه من فوق، الآن لو رأيناه من فوق راح نشوف فيه تكامل مع بناء مع تقدم مع التدرج في نفس الوقت، ولم يجعلوا حتى خلافاتهم ما جعلوها توقف العلم ولا توقف الصناعة ولا توقف التقدم. فواضح أنهم أخذوا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، مسكوا بالحبل المتين وتقدموا بثقة وشجاعة مع الاستعداد اللي هو يجتهد ويخطئ. وإلا مثلا ما صار الحديث أبو بكر رضي الله عنه حكم سنتين، كيف يعني بالمنطق كيف فتوحات في سنتين يعني؟ أو ثم لاحقا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأرضاه كم مدة حكمه؟ بسيط، سنتين. كيف يعني؟ لا، هذا عاد توفيق الله سبحانه وتعالى والبركة. فأنا أعتقد الدور الرئيسي في أمانة إن بعد ما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام تمسكوا بالكتاب والسنة ثم تقدموا بثقة ورباط. وهذا اليوم اللي هو يتطلب الوضع علينا اليوم، كيف نستطيع نعمل الشيء؟ لأن الكتاب والسنة موجودين والبشر موجودين، نتقدم. بس يعني إكمال الحديث أستاذنا الكريم، نعم اللغة العربية في خطر، خطر كبير. ما راح أسمي الدول، في بعض الجامعات العربية اليوم في مقرر اسمه اللغة العربية لغير الناطقين فيها، أغلب الطلاب من المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. الوقت ضيق لأن عندكم نشاط اليوم في الملعب، فرح ندخل في الموضوع على طول. في نموذج غربي مادته شرعية، وهو يساعد الأفراد ويساعد الدول ويساعد المؤسسات. نموذج مشهور في الإدارة.
أستاذ، ما عندنا نشاط، عندنا مطعم.
بعد أحسن. هذا يسمونه الوضع الراهن، هذا نموذج في التخيير، نموذج عالمي. هذا الوضع الراهن في أي مكان، شخصي أو مؤسسي أو دول. نحن الآن وضع راهن، لو سمعنا فجأة صراخ بالخارج إيش راح يحصل؟ لو سمعنا شخص أو فتاة تستنجد، هذا هو يسمونه عنصر التغيير. هذا عنصر التغيير، لما يحصل عنصر التغيير يعمل ربكة. الربكة ربما تكون دقيقة، ربما تكون 10 سنوات، يعني ربكة. المطلوب من أي إنسان إن ما يسمح لهذه الربكة تستمر في حياته، فيجب أن يبذل كل مجهود، هذه المجهودات التي تبذل للتعامل مع، ليس مع الربكة، مع عامل التغيير الذي أدى سبب الربكة. إذا نجح الإنسان فيها ينشأ بعدين وضع جديد لا يمكن أن يكون كالوضع السابق. هذا الوضع رقم 2. مثال، الحدث قد يكون سار أو محسن. مثلا شخص، أنا أحد أصدقائي العزيزين، هو يعشق زوجته، وهو يقول عن زوجته: زوجتي ليست إنسان عادي، زوجتي من الحور العين، جت إلى الدنيا ليتزوجها ثم راحت مرة ثانية إلى الجنة. زوجتي من النوادر، بالصدقات، حفظ القرآن الكريم، بحسن التبعل، يعني أنا أعرفهم شيء، وهو يعشقها وهو المريض. فلما توفت بدون أي مقدمات، لما صارت الوفاة إيش يحصل فيه هو الآن؟ أرجو أن تدعوا لأنتوا ناس إن شاء الله نحسبكم من الصالحين. هو الآن صار لأربع سنوات كل يوم يبكي، في كل مكالمة يكلمني يبكي، وفي كل ليلة ما ينام إلا لما يعانق ويضم فستانها، وعلى سريره هنا فستانها الآخر وهنا ثوب الصلاة. إذن أي واحد، دول أو مؤسسات، لما يصير التغيير هذا عنصر التغيير.
أستاذ، هذا الشخص شخصيته قوية؟
قوي، مدير مدرسة وقيادي ويحكم رجال. لما كان مدير مدرسة كل 4 سنوات يضرب ولي أمر، ليس طالب، يضرب ولي أمر، لكن كان متعلق فيها، يعني يعشقها كما تعشقون زوجاتكم. يعني
مو كلياتنا، مين قال؟
لما يتخرجوا الاول بعدين يتزوجوا.
هذا رجل بالغيب،
كل ما يقال مسجل يا اخواني.
هذا تعليم الكبار عادي في متزوجين. طيب يا جماعه هذا ليش النموذج خطير في منتهى الخطوره الان؟ وين البعد الشرعي؟ هنا الصدمه الاولى، انما الصبر
عند الصدمه الاولى.
في كلام خطير في هذا النموذج. النموذج طبعا هو غربي، انا قاعد اسقط عليه مادته الشرعيه. هنا الصدمه الاولى، انما الصبر عند الصدمه الاولى. الذي يريد في حياته ان لا يمر بهذه المرحله ليس فقط هنا، هنا التعلم، يتعلم مهارات، ينشغل، يذهب الى مستشار، يغير المكان، يتخلص من شيء مثلا يذكره. الاقوى شيء فيه انه كلما كان الايمان والرضا والاعتقاد قوي بالله عز وجل قلت الرفكه. قدر الله ما شاء فعل، اللهم عجلنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ولذلك المؤمن اللي عنده فعلا فعلا يعني يقين صادق واعتقاد صادق بالله عز وجل ما يمر بهذا، يحزن كما حزن الرسول عليه الصلاة والسلام على فقد ابنه. القلب يحزن، العين تدمع، جوارح. يكمل مسيرة الحياة، يروح يعزم وينعزم ويطلع ويقيم الليل ويصلي ويرجع مع أخوانه ويرجع ويقود الدولة، ما يترك هذا بشكل طويل. وهذا اللي خلى بعض علمانا لما شاف أحد طلابه زوجته توفت وزوجها بنته، نفس اليوم بالليل يطرق على الباب سعيد المسيب يقول له هذه بالضبط. هذه الربكة خطيرة. هو إيش المقصود فيها؟ كيف نستطيع الآن فقط نقول للناس هذا كل ما صار الإيمان قوي؟ طيب إيش اللي يحكم؟ أحيانا عنصر التغيير يكون عريض جدا، مصاب ثقيل، مصاب. يعني أحد الأشخاص أخبروا أن زوجته وأبناءه وبناته توفوا في حادث سيارة. أنا قابلته، قيل لما يقول له شخص ابنه مريض محزن، أو شخص يقولون له ابنك ما نجح في الاختبار، بسيط. يعني أنا أي شخص يقول لي عندي مشكلة، صراحة يا جماعة بعد ما أجلس مع أخواننا العراقيين والسوريين أقول أنت ما عندك مشكلة، لأن هناك أخواننا السوريين والعراقيين أنا أجلس معهم كثير. ما يقصد الشكوى، بس هو يتحدث يقول له وين الوالد؟ صار له 6 سنوات مخطوف. طيب والأخت صاروخ نزل، يعني احنا لما نقول عندي مشكلة على يدين بسيط، مع مرض سقط وصار فيه كسر، مشكلة صح تبقى مشكلة. لكن الرضا والحمد هذا 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 العمق، هذا العمق حماية سابقة. طيب وهنا ان نخلي مثلا يجون الناس يواسونه، يزودونه بأي شيء ينقصه. الذي يرجع إلى الوضع هنا، هذا الوضع يفترض أقوى من هذا للإنسان المؤمن الصادق، لأنه قاعد يدعم. فإذا صار عنصر تغيير آخر، هذه الرفكة تكون بسيطة وتستمر بهذه الطريقة. طبعا في أشياء أخرى هنا، هنا إيش يصير؟ تعلم، استشارة، صحبة صالحة، حفظ القرآن، يحاول ضخ. ونحن كمسلمين يجب علينا إذا أحد يعني أصيب بمصاب يجب أن نكثف من هنا. تفضل شيخنا.
ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد.
نعم.
التوحيد بخفف الألم للعشر.
صحيح صحيح. وأنا هذا والله فرصة جماعة، أي شخص يقول لي عندي مشكلة، قبل كم يوم شخص بعث لي مشكلة بسيطة مع زوجته، ما ردت مباشرة، رد علي على دكتور مشغول من دولة خليجية، بعد شوي بعث رسالة قلت يا أخي الكريم الله يوفقك ويصلح بينك وبين أهلك، بس ترى اللي أنت المشكلة الخلاف بين عدم تفاهم، ترى أنا عندي حالات ثانية غير. قلت له في شخص متصل، هذا أب ويحب بنت، عنده بنت واحدة أمها متوفية وهو صديقها وأب. تخيلوا يا جماعة، فجأة بنت الحبيبة توفت بدون مقدمة في فراشها، حزن. جاء الطبيب قال طيب لا نحتاج شوية طبيب شرعي. ليش؟ قال بس البنت اللي توفت غير متزوجة، بكر حامل 3 شهور، حامل سفاح. تخيل هذا عنده مشكلة، هذا عنده مصيبة. يعني مو ابني ما جاب 98% في الثانوية ولا ليس هنا فقط، طبعا تدخلوا الشرطة في هذه الدولة. 3 شهور طلعوا الهاتفها، وجدوا اتصالات، بعد البحث توصلوا إلى الشخص الذي كان يتواصل معه، فنادوه في التحقيق، اعترف أنه عاشرها معاشرة الأزواج. المهم DNA طلع أن الابن هذا ليس ابنه، ابن شخص آخر. هذا الأب في الأخير يجيبون المحكمة على كرسي، أصيب بالشلل من مصاب صدمة. أنا أقولها كلام ليس من باب والله يا جماعة، لكن ودي أقول كلمة لمن يشاهد البرنامج، كل اللي يقول عندي مشكلة، نعم مشكلة صحيح، لكن لا يجعلها هي آخر الدنيا، لا بعد. الله لطيف والله كريم، وكل مشكلة لها حل، كل مشكلة لها شهادة ميلاد، لها شهادة وفاة. طيب إيش اللي بينهم؟ شيئين، وبشر الصابرين ثم العمل. هذا بس هذا النموذج لما نقعد مع الأشخاص أو مع الأهل أو مع الأبناء نقول هذا اللي صار لنا الآن، ابننا ما جاب نسبة، ما راح يدخل كلية الطب، سوي ربكة، ما نبي ربكة، لا بسيطة ربكة بسيطة معلش، لكن نريد القضاء على شيخ.
ما تأخذني الله
على راسي.
كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله
سبحانه،
معنى أراده، لم يأمر به ولم يرضه لكن سمح به، وكل شيء أراده الله وقع معكوسة. والإرادة الإلهية متعلقة بالحكم المطلقة، فالذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، بالكون شر مطلق ما فيه لأنه يتناقض مع وجود الله. كل شيء سلبي له أهداف ربانية.
نعم. أختم فيها، الربكة أحيانا تكون شيء بسيط، مثل الشخص العربي اللي ضاعت الجمل بما حمل، فلما صح وجد قال اللهم أنت عبدي وأنا، هذا الربكة، الربكة بسيطة يعني. شكرا جزيلا. ما شاء الله أبدعت أنا.
نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا يعني أشكر جزاه الله خير الدكتور محمد وفريق العمل جميعا ومشايخنا وأساتذتنا على هذا الحق، وكل من دعم ورعاه، وأنا سعيد جدا وأنا أحبكم في الله. أي والله العظيم فرحان فيكم. وما سمعناه الآن يعني من النقاط المهمة، إحنا نريد أن ليس فقط أن بناتنا يكونون مثل خديجة رضي الله عنها، في حاجة بعد أيضا أخرى، كيف أمهاتنا وبناتنا يربون البنات على مثل خديجة رضي الله عنهم، لأن كما ذكر أخي الدكتور مصطفى هو ما جاءت هكذا في تربية في تعب، يعني هي ما لم تولد هكذا كانت، لكن في مجهود بذل. النقطة الثانية أيضا أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت يعني شخصية جاذبة، وهنا فرق بعد آخر، ليست فقط هي جاذبة في نفسها فقط بصفاتها، إنما جعلت من البيت بيت جاذب. يعني بعض الأشخاص يكون جاذب، هذا موجود، يعني بعض الأشخاص فيهم جاذبية مثلي أنا مثلا، يعني مثلا، لكن هذا ما يكفي، هذا نحتاج بعد آخر حقيقة. بعض الأشخاص جاذب في المجتمع لكن بيته غير جاذب، لكن في البيت في مشكلة صراحة.
هنعلق بعدين.
من هو المجذوب بقى؟ من هو المجذوب؟
كثيرين. يعني أنا يعني لما يصير الدورات هذه ما كيف تكون شخصية جاذبة، كيف تكون شخصية محبوبة، كيف تكون شخصية قوية إلى آخره، قد يكون الشخص هكذا لكنه في البيت ما يوفر عوامل أخرى للبيت الجاذب. البيت الجاذب هو عبارة عن نوعين، جاذب بالإمكانات المادية، واستني في مالها، هذه إمكانات مادية. والرسول عليه الصلاة والسلام وصف، ما قال أعطتني، ما قال استفدت، لا الوصف عميق، وعليه الصلاة والسلام ما يقول كلمة يعني ما ينطق عن الهوى، الكلمة عميقة. والصراحة الكلمة لو سمعتها خديجة رضي الله عنها راح تسر، يعني ما قال فقط أعطتني ولا قال هي غنية ما ضرها أن أعطتني، لا الكلمة الدرس لنا. الإمكانات المادية لما أي شخص منا يوفر في البيت حسب إمكانياته، الفراش الدافئ، اللقمة الطيبة، الإمكانات، النظافة إلى آخره، ولكن هناك بعد داخله الجاذبية، التوفير الشخصي، تنصت تفهمه تخدمه بنفسها وهي عندها خدم، لكن كانت على عظم مكانتها ما يعيبها تخدم الزوج ولا تخدم الأبناء. فهنا نقول البيوت الجاذبة والشخصية الجاذبة، وهذا نرى واضح في أمنا خديجة رضي الله عنها، واضح يعني حتى ما يحتاج إلى شرح.
النقاط اللي ايضا اشار لها الدكتور مصطفى ان احنا نريد ان نحول هذه السيره الى ممارسه. فلما تقول الام طيب كيف اكون مثل خديجه رضي الله عنها، نقول تعلمي مثل ان تكون معده لهذا الامر. اليوم ما في زوج راح يذهب الى زوجته ويقول لها دثروني رايت الوحي، هذا انتفى. لكن في مصيبه في العمل، مصيبه في الامه الاسلاميه، فاجعه في بيته، هو راح يتكرر الموضوع، يذهب الى زوجته لن يقول دثروني، لكن في حاله هلع. كيف تستطيع المراه المسلمه اليوم، بناتنا وامهاتنا، كيف يحتوون الرجل لما يكون في 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 يعني في مصيبه؟ نفس الخطوات تتكرر. العلم الحديث عاد يسميها اليوم في الذكاء العاطفي، يسمونها احدى مهارات الذكاء العاطفي، القدره على تهدئه الطرف الاخر. جزء من هذه القدره، القدره على التقمص العاطفي، هذا جزء من هذه القدره. والا لو كان مجرد يعني لو ذكرنا سيره امنا الغاليه خديجه رضي الله عنها لكفى ان نستمتع بس بالقصه صراحه. لو اخذناها فقط قصه، ولو ما كانت خديجة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام زوجة وحكوا لنا عنها، الصراحة استمتعنا فيها، هي امرأة عظيمة الصراحة حتى قبل الرسالة يعني. لكن احنا نريد شيء أكثر. هذا البرنامج وغيره هو ليس فقط يعني للاستمتاع، إنما نحن وبناتنا وخواتنا كيف 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 نطبق هذا الأمر في 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 حياتنا،
بل كيف نربي بناتنا.
اي بالضبط، حتى احنا يا جماعة الآن كيف الواحد يربي بنته تكون خديجة رضي الله عنها، وهذه مسؤولية كبيرة صراحة. أنا بختم هالجزئية هذه يعني، بس بطلع طلعة صغيرة على طريقة الحكاية اللي حكاها أستاذنا الكريم. لما أنا صراحة كل الأخوة تحدثوا، أنا ما أبي أقول المت والهامش لا، لأن أنا مت بالنسبة لي بكل تواضع يعني تواضع العلماء
ولا فخر.
لا والله هو أنا من العلماء. لا هو 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 قصة موثقة. احد العلماء في الغرب، والبعض يقول اينشتاين على خلاف، لكنه استاذ بالفيزياء وتوصل الى معادله صعبه جدا، وطلب مني القيها في الكليات المختلفه، فاصبح يسافر من كليه الى كليه معاه سائق. فالسائق حضر كل محاضراته. في احد الايام لما ذهب معاه الى كليه، هو يقول للسائق اينشتاين، فقال انا متعب جدا ومرهق يعني ما اعرف كيف القي المحاضره. قال للسائق إذا تسمح لي أنا ألقيها، يعني حضرتها معاك يعني 40-50 مرة. قال له بس معقدة. قال صراحة أنا فهمتها سهلة. قال إذا نبدل ملابسنا، أنت ملابس الدكتور وأنا ملابس السائق، وأنا أذهب هناك وأنت تلقي المحاضرة. ففعلا ذهب السائق على المسرح وألقى المحاضرة، وهذا العالم متعجب يعني. بدأت الأسئلة، السؤال الأول مكرر سامعة من قبل، السؤال الثاني معاد، السؤال ثم وقف له واحد من هؤلاء اللي يخرجون لنا في المحاضرات احيانا، فاساله سؤال غريب، انت قلت مره كذا ثم قلت كيف نوفق؟ قال هذا السؤال بمنتهى السخافه والبساطه سوف اجعل سائقي يجيبك. فانا يعني السائقين هم اللي يجيبون، ولكن انا متطفل. بارك الله فيك.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.